الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. غدا يصادف ذكرى شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، عظم الله أجوركم بهذه المناسبة. الإمام الصادق واقعا إذا نظرة المتأمل إلى ما جاء به لهذا الدين ولهذا المذهب، فيصعب أداء حق الإمام الصادق مهما تكلم المتكلمون ومهما ألفت الكتب، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه أتيح له زمن. طبعا كل أمتنا كل الأئمة من نور واحد، لكن الإمام الصادق سلام الله عليه أتيح له زمن فجوة من سياسية معينة أتاحت له أن يبين هذه العلوم وهذه الأنوار يخرجها للخارج، من التوحيد في كل المعارف، من التوحيد والنبوة والمعوة في أصول الدين وكذلك في الفروع. وما أكثر الكتب التي تعج بمعارف التي خرجت على الإمام الصادق. نعم، الصادقين سلام الله عليهم. فإذا لحقه نذكر شيء من كلماته المباركة، نتعظ بهذه الكلمات المباركة. يقول الراوي حسين بن علوان قال: سألت الصادق عليه السلام، يقول قال: إن أبا عبد الله الصادق حدثني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول. الإمام الصادق يحدث هذا الحسين بن علوان أنه قرأ في بعض الكتب، ولابد هذه الكتب وصلته عن آبائه أو عن النبي، أو فالإمام عندما ينقل عن كتاب لا ينقل عن أي كتاب، ينقل عن شيء فيه حق، وهذا الكتاب ينقل عن الله عز وجل. يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه من قربي، ولأبعدنه من فضلي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري، وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني، إلى أن يقول. الحديث طويل جدا. فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونه، ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني، جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، يقصد الملائكة، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي، فلم يثقوا بقول العباد، ألم يعلم أن من طرقته نائبة، أصابته نائبة، من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني، فما لي أراه لاهيا عني، أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده، وسأل غيري، أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب؟ يعني إذا كان الله عز وجل يعطي الناس بدون سؤال، أفلا يعطي إذا سئل؟ أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل السماوات وأهل الأرضين أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، ما انتقص من ملكي. مثل عضو ذرة وكيف ينقص ملك أنا قيمه، فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. هذا الحديث في الكافي الشريف الجزء الثاني. نعم فيه، نعم جدا، هذه واقعا بعض الكلمات كما يقول العلماء أن هناك بعض الأحاديث لا تحتاج النظر إلى السند، فقط علو المضامين وما فيها من معارف يدل على أنها وردت عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. سلام على الإمام الصادق سلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. في محل الكلام وصل الكلام بنا في كتاب الإجارة إلى المسألة ثلاثمائة وأربعة وتسعين. يفترض في هذه المسألة أن الولي على الصغير على الصبي، هذا الصبي له أموال، آجر هذه الأموال مدة تزيد عن فترة عن المدة التي يبلغ فيها الصبي، يعني هذا افترض هذا الصبي بعد سنتين يبلغ وله يملك دارا، فجاء الولي وأجر الدار لمدة خمس سنوات، فحتى لو كان الصبي بعد سنتين يبلغ وترتفع الولاية عنه، هذه الإجارة تصح باعتبار أنها وقعت قبل بلوغه. إذا أجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح. الآن لو آجر نفس الصبي، لو آجر نفس الصبي للعمل، لأنه يصح إذا كان يعني من شأن الولد أن يعمل أو كان فيه مصلحة له، يقول وإذا آجر الولي الصبي كذلك، يعني في مدة تزيد على فترة بلوغه على زمان بلوغه، ففي صحتها في الزيادة إشكال، لأن هنا الإجارة وقعت على نفس الصبي لم تقع على أمواله، حتى إذا قضت الضرورة الصبي بذلك، حتى ولو كان هناك ضرورة للصبي أن تكون إجارة ما بعد البلوغ. نعم إذا هو بلغ ورأى في هذه فلا تصح، فإذا بلغ ورأى في هذه مصلحة يستطيع أن يجيز هذه الإجارة، وإلا الصبي بعد البلوغ يستطيع أن يفسخ من زمان البلوغ. يفترض مسألة طريفة في هذه مسألة 95، يفترض أن المرأة آجرت نفسها قبل الزواج، امرأة آجرت نفسها للعمل للخدمة لأي شيء، ثم بعد ذلك تزوجت فتارة، هذه الإجارة هي آجرت نفسها لعمل مثلا، هذه الإجارة مرة تتنافى مع حق الزوج وأخرى لا تتنافى، فإذا كانت الإجارة لا تتنافى مع حق الزوج لا كلام، لأن المرأة حتى المتزوجة يحق لها أن تآجر نفسها إذا لم يتنافى ذلك مع حق الزوج، لأن حق الزوج كما تعلمون وهو المعروف والمشهور المتفق عليه تقريبا أن يحق من حقوق الرجل على زوجته حقان، عدم الخروج إلا بإذنه وحق التمكين والاستمتاع، فإذا غير هذه الحقوق يعني ليس له حق مثلا أن تعمل له وتطبخ له وتقوم بشأنه، فقط هذين الحقان. نعم الإسلام حض المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وأن ترضيه وأن تكون له مطيعة، هذا شيء أخلاقي، والإسلام حض كثيرا هذا الأمر حتى يكون هناك إلفة ومحبة ويكون البيت فيه إذا أطفال يكون بالتالي في جو إسلام، لكن الحقوق بهذا المقدار. فإذا المرأة يفترض في هذا إذا آجرت نفسها قبل الزواج وهذه الإجارة حتى لو كانت منافية لحقوق الزوج فهذه الإجارة صحيحة لأنها وقعت قبل الزواج. فالسيد الخوئي في دليله هكذا يفترض، يقول أن المرأة الآن هذه منفعة المرأة يعني عمل المرأة هي تملكها مسلطة عليها، فهي الآن مسلطة عليها، قامت ونقلتها للغير هذه المنفعة، عملها نقلته للغير، سلطت الغير عليه، فعندما جاء الرجل وتزوج هذه المرأة إذا كانت المنفعة موجودة فهو يطالب بهذه المنفعة إذا تتنافى مع حقي، بس لكن أصلا المنفعة غير موجودة. فيشبه السيد خوي يقول كمن تشبيه وإن ليس هو نفسه كمن اشترى عينا مسلوبة المنفعة، كيف من يشتري عينا ليس لها منفعة في الأساس فهذا البيع صحيح، كذلك من يتزوج امرأة مسلوبة المنفعة فلا يحق له أن يطالب تلك المنفعة.
لا في الشيخ ما كان أكو برهنة أن الشيخ تبيتي له خطوة يجب عليها أن عمل الشغل لأنها
يعني هذا حتى السيد الخوئي يقول ذلك أنه إذا يعتبر الكل، يعني نحن في عندما يبحثون في العقود يقول العقود يجب أن تلتزم بالشروط التي صرحت في العقد أو في الشروط الضمنية، يعني إذا كان هناك المجتمع والعرف افترض أن من يقدم على هذا العقد بهذا الشرط، فيقول إذا كان في المجتمع هناك عرف أن المرأة تعمل عمل البيت عليها فهذا يجب أن تأتي به، لأنه هذا وإن لم يصرح بهذا الشرط لكنه شرط ضمني. لكن السيد الخوئي يناقش في أصل أن العرف كذا، يعني النقاش في الصغرى ليس في الكبرى، الكبرى إذا كان هناك شرط ضمني في العقد يجب الالتزام به. نعم السيد السيستاني ما في ذهني، لكن أنا أتذكر السيد الخوئي يناقش في الصغرى أن هذا هو فعلا العرف كذا أو لا، السيد الخوئي لا يقبل هذا، فهذا يرجع إلى العرف. إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثناء تلك المدة لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج، قلنا إذا لم تكن منافية أصلا لا كلام، أما إذا كانت منافية فحتى مع ذلك الإجارة صحيحة. إذا أجرت نفسها بعد التزويج، هنا يأتي الكلام، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج لكن في ماذا؟ فيما ينافي حقه، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه. فلو أجرت نفسها مثلا إلى عمل خارج البيت بعد الزواج، فالخروج من البيت على الرأي المعروف الخروج من البيت هذا يجب أن تستأذن الزوج، يعني من حقوق الزوج أن لا تخرج إلا بإذنه، فإذا هذه الإجارة لا تكون صحيحة إلا إذا أذن لها بالخروج. أما إذا لا هي قبلت عمل لا ينافي حق الخروج ولا ينافي حق الاستمتاع، كأن تقوم مثلا بخياطة بعض الأثواب في البيت ولا تخرج وفي وقت الزوج ليس موجود تقوم في العمل مثلا وفي العمل، فهذا لا ينافي حق الزوج لا في الخروج ولا في غيره، فإذا هذا يصح حتى لا يحتاج إلى إذن من الزوج. إذا آجر عبده أو أمته، يعني السيد آجر العبد أو آجر الأمة للخدمة لأن تعمل ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة، آجره ثم أعتقه، يقول الإجارة صحيحة. فهنا أيضا كمثال البيع، من باع عينا مسلوبة فهو عندما أعتقه يقول أنا الآن حر وأملك منفعتي له، وقبل أن تكون حرا منفعتك ملكت للغير، صارت ملكا للغير، فأنت عندما صرت حرا أنت حر مسلوب المنفعة مدة الإجارة. طبعا يعني هو مثلا أجره ليعمل عند فلان لمدة شهر ثم اعتقه، في هذه السنة لابد أن يلتزم بالعمل عند ذاك الشخص عند ذلك الشهر. إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم اعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة، هذا لا كلام فيه، لكن الكلام أنه في هذه المدة نفقته على من تكون، لأنه هو بالتالي الآن حر، عندما كان عبدا تجب نفقته على سيده، وكل والعمل العمل ما يعمل من أعمال تكون الأجرة للسيد، ولكن الآن هو اعتقه فالأجرة للسيد أخذها السيد، لأنه عندما كان هو عبدا له أجره فالأجرة أخذها السيد ملكها السيد، الآن النفقة ليست على السيد لأن هذا حر، فإذا هو يعمل والفرض أنه ليس أموال، فإذا هو يعمل والأجرة يأخذها السيد ونفقته ليست على السيد، من أين ينفق؟ بالتالي إذا هو لا ينفق من عمله ولا يوجد أحد ينفق عليه فمن أين ينفق عليه؟ هنا صار كلام بين الفقهاء في النفقة. هنا قال وتكون نفقته في كسبه إن أمكن الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، لنفترض أنه هو في زمان هو يعمل كل يوم 5 ساعة فيعمل زيادة على ذلك ويحصل نفقة نفسه إذا كان أمكن، وإن لم يمكن لا هو مؤجر طوال اليوم أو مؤجر فترة مثلا افترضوا 5 أو 6 ساعات لكنه لا يستطيع أن يعمل أكثر من ذلك في كل يوم، فإن لم يمكن أن يؤمن النفقة من عمله الخاص فهي على المسلمين كفاية. فهذا مثل المقطوع، مثل ابن السبيل، كيف هذا يجب؟ شخص لا نفقة له، لا ليس له من ينفق عليه، فيجب على المسلمين أن يقوموا بنفقته كفاية، يعني وجوب كفاية، من إذا قام بعض المسلمين فسقط عن الباقي، وإن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية. الآن يتكلم في فروض أنه لو وجد في العين المستأجرة عيب، أو وجد في الأجرة عيب، أو تلف العين المستأجرة بعد الإجارة أو تلف بعضها، ما هو العمل؟ هل تبطل الإجارة أو يكون للمستأجر حق الفسخ، أو تبعض، يعني تبعض الإجارة؟ إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، استأجر عين، استأجر سيارة ليركبها، استأجر دابة، استأجر أي شيء ليستفاد منه، دارا ليسكنها، فوجد فيها عيبا، يقول: فإن كان عالما به حين العقد، يعلم أن هذا العيب موجود من حين العقد، فلا أثر له، لا أثر لهذا العيب. وأما لو كان جاهلا به، كان يجهل أن فيه عيبا أثناء عندما أجرى العقد، فإن كان هذا العيب موجبا لفوات بعض المنفعة، فإذا عيب كان جاهلا به وهذا العيب يوجب فوات بعض المنفعة، يعني وجود هذا العيب أدى أن بعض المنفعة فاتت، مثلا كما يمثلون أن هناك دار بعض الغرف لا يمكن السكن فيها، استأجر دارا بعض الغرف البيوت لا يمكن السكن فيها، فهذا المنفعة قل. فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار، البيت في اللغة هو الغرفة، نحن في سوريا لا نقول للبيت هو الدار، يعني الغرفة الواحدة يقال لها غرفة، البيت لكن في اللغة هو البيت، كل غرفة تسمى بيتا، وأظن عندكم نفس الاصطلاح.
نفس
الاصطلاح. لا، هناك بلاد تقول كاللغة، كأصل اللغة، أن الدار هو المجموع والبيت هو الغرفة، كل واحد كل قسم يسمى بيتا.
تكون الغرفة بيت؟
لا، أقول في اللغة غرفة غرفة. كخراب بعض بيوت الدار، يعني بعض الغرف، قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة. فهنا يقول: إذا كانت خراب هذا العيب أدى إلى نقص في المنفعة، نقص في المنفعة، فتقسط الأجرة، يعني أنا هذه الدار لها 5 غرف، لها 5 غرف، أحد الغرف تبين لا يمكن الاستفادة منها، فأنا أخصم من الأجرة، أنقص من الأجرة خمسها، لأن خمس العين المستأجرة لا يمكن انتفاع، فأنقص من الأجرة خمسها، ورجع المالك بما يقابل المنفعة الفائتة، قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة. نعم، إذا هو قسط الأجرة لماذا قسطت؟ نعم، بالتالي يعني يرجع، يعني يأخذ من المالك، يأخذ من هو الفرض أن الأجرة دفعت، فيسترجع من المالك مقابل هذه الأجرة الفائتة. وله فسخ العقد من أصله إذا كان هناك فيه في العين المستأجرة عيب. هذا المسألة كان في ذهني أن أقسم هذه المسألة لكن نسيت. فإذا كان إذن في بعض في المنفع عيب يقلل من الانتفاع بها، فيستطيع أن يفسخ العقد. لماذا لا يستطيع أن يفسخ العقد؟ قالوا: لأن هذا العيب في واقعه كأنما هناك طبيعة في الصفقة، يعني أنا استأجرت هذا النوع من العيب، أنا استأجرت كل الدار، فتبين أن بعض الدار لا يمكن الاستفادة منها، فكأني أنا استأجرت صارت بعض الدار، فإذا أنا بعض الدار لا، أنا أريد كل الدار، فأستطيع أن أفسخ العقد لتباعد الصفقة. هذا إذا لم يكن الخراب، هذا الفرض يقول في أنه يستطيع أن يفسخ العقد من أصله وتقسط الأجرة، إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنة، وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. يعني في صورة افترض أن هذه الغرفة لا يمكن السكن فيها أصلا، يعني بمعنى لا يمكن الانتفاع منها، لكن إذا كان يمكن الانتفاع منها، صحيح لا يستطيع السكن، لكن يستطيع أن يضع مثلا إذا كان عنده دواب افترضه في ذلك الزمان، عنده أغنام يستطيع أن يضعهم في هذه الغرفة، أو إذا كان عنده مثلا أثاث يجعلها مستودع. ففي صورة أنه يستطيع أن ينتفع من هذه العين مع كونها معيبة، فمع في هذه الصورة فقط له يثبت له خيار العيب. هناك في خيار العيب ماذا قلنا؟ هنا نقول فإذا صارت المسألة مرة أخرى أنه إذا كانت العين معيبة وبعض أجزاء العين لا يمكن الاستفادة منه أصلا، يستطيع أن يفسخ ويقسط الثمن، لأنه صار كأنما صار تبعيد الصفقة. وإلا إن كان لا هناك عيب ولكن لا يمكن أن يستفيد الاستفادة المطلوبة من هذا القسم، ولكن يستطيع أن يستفاد منه، فله خيار العيب. وخيار العيب ماذا؟ ماذا يفرق خيار العيب؟ خيار العيب إما أن يفسخ أو أن يمضي بدون أن يقسط الثمن، هذا الفرق. التفت لا، في خيار العيب يستطيع أن يأخذ الأرش. في خيار العيب ابتداء إما أن يفسخ قالوا نعم إذا لم يستطيع الفسخ يستطيع أن يأخذ الأرش. أما في خيار العيب إما أن يفسخ، يعني يفسخ هذه المعاملة، كل هذه المعاملة لأنك وجد فيها عيب، أو لا، أو يقبل بكامل الأجرة. أما في الصورة السابقة قلنا يستطيع أن يقسط الأجرة، هذا فرق تلك الصورة عن هذه الصورة. وإلا لم يكن له إلا خيار العيب، هذا الفرض كله في الفرض الأول، في فرض أن كان في العين المستأجر عيبا وهذا العيب موجبا لفوات بعض المنفعة. الفرض الثاني وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة لا يوجب فوات المنفعة، هناك بعض المنافع يمكن أن نستفاد منها بصورة وأخرى نستفاد نفس المنفعة لا تنقص، لكن تكون بكيفية أقل، المنفعة صارت معيبة ليست. الآن بالمثال يتضح، كمن أنا لو استأجرت دابة لأسافر فيها من مكان إلى مكان، فتبين أن هذه دابة عرجاء، فأصل إلى المكان المطلوب لكن أتأخر، لكن هذه كيفية حركة الدابة يؤذيني لأن فيها عرج، فأنا أستفيد من كل المنفعة، بالتالي الانتقال من مكان إلى مكان تم، ولكن بمنفعة معيبة، بمنفعة ناقصة. أو يمثل السيد السيستاني حفظه الله إذا كان هو استأجر سيارة فتبين أن هذه السيارة بطيئة ستوصله إلى المكان المطلوب لكن فيها بطء سيتأخر، فهذا فيه عيب في المنفعة. كان العيب يقول وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة، يعني لم يفته شيء من المنفعة، لكن المنفعة كانت رديئة، المنفعة كانت فيها صفة نقص، مثل عرج الدابة أو بطء السيارة، كان له الخيار في الفسخ، يستطيع أن يفسخ وليس له المطالبة في الأرش، إما أن يقبل على ما هي عليه أو أن يفسخ، لا يستطيع أن يطالب بالأرش. يقول وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك، كان هناك عيب، الأصل الفرض لا تنسوه، هناك عيب موجود ولكن هذا العيب لا أدى إلى نقص في المنفعة، أنه بعض أجزاء العين لم يستفيد منها، ولم يؤدي إلى عيب في نفس المنفعة، هذا العيب لم يؤدي إلى أن استفادته من المنفعة نقص ولا أدى إلى عيب في نفس المنفعة، ولكن هذا العيب يوجب نقصان الأجرة، هذا العيب يوجب نقصان الأجرة. يعني مثلا أيضا أظن هذا مثال السيد السيستاني، إذا هو استأجر سيارة عادة إذا هو يستأجر سيارة يأخذ سيارة مثلا معينة بمواصفات معينة، يعني ليست قديمة جدا، مواصفات معينة، وهذه السيارة دفع لها أجرة خاصة، فتبين عندما استلم السيارة أعطوه سيارة قديمة من موديل قديم، هذه السيارة ستوصله ولا تؤخره، لكن عادة أجرة السيارة القديمة أقل من أجرة السيارة الحديثة، وإن كان المنفعة واحدة، لكن هذا العيب وهو أن كانت السيارة قديمة مهترئة، هذا العيب أدى إلى نقصان في الأجرة ولم يؤدي إلى نقصان. قال وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك، من كلا الأمرين، لكن يوجب نقص الأجرة، يوجب نقص الأجرة، كان له الخيار أيضا، كان له الخيار أيضا في أن يفسخ أو أن يقبل. السيد الخوئي مثل كقطع إذن الدابة وذنبها، إذا هو استأجر دابة ذنب هذا الدابة مقطوع أو أذني هذه الدابة مقطوعة، فهذه لم يعني استفادته من العين لم تختلف، فقط نقصت الأجرة. إذا كان في العرف يعتبرون استئجار الدابة المقطوعة الذنب أقل، أجرته أقل. يقول وإن لم يوجب ذلك أيضا، يعني كان فيها عيب، لاحظوا كان فيها عيب، هذا العيب لم يغير شيئا أصلا، يعني لا استفادته، لا كان هناك عيب في، يعني لم تمنعه عن الاستفادة من كامل العين، ولم تكن المنفعة ناقصة ومعيبة، ولم تكن، لو هذا العيب لا يوجب نقصان الأجرة، حتى لا يوجب نقصان الأجرة فقط، لكن هذا في يعتبر في العرف هذا عيبا. قال وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار له، فلا خيار له. يمثلون بأمثلة لطيفة، يقول يمكن أن الشخص إذا فكر يأتي بأمثلة عديدة، يقول كما لو استأجر جارية للخدمة، استأجر جارية للخدمة فبانت عقيمة لا تلد، فهذا عيب، لكن هذا العيب لا يغير، هو يريدها أن تعمل، كانت عقيمة أو كانت ولود لا يغير من الأمر شيئا. أو يمثلون مثال آخر، كما لو استأجر عبدا للكتابة ليكتب له فبان أنه خصي، فهذا الخصال لا يؤثر على الكتابة. على كل حال، نعم، إذا كان يؤثر فهذا له خيار الفسخ. يقول كل هذا الكلام من استأجر عينا، يعني كل هذا الكلام من البداية، إذا وجد المستأجر في العين المستأجر عيبا، هذا كل هذا الكلام إذا كانت العين شخصية، يعني إذا استأجر هذه السيارة فتبين فيها، إذا استأجر هذه الدار أما لو كانت لا، العين كلية، هو قال له أجرني سيارة لأسافر بها فأعطاه سيارة معيبة، يستبدل هو السيارة، يقول لها أعطيني واحدة ليست معيبة، فلا يكون له خيار الفسخ. يقول هذا إذا كانت العين شخصية المستأجرة، وأما إذا كان كليا، كان الإجارة وقعت على الكل ليست على الشخص، وكان المقبوض معيبا، هو استلم فرد معيب فيبدل ويطالب بالصحيح، كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار له في الفسخ. وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد، في أن يفسخ العقد، فهو هذا الكلام في العين الشخصية، وإذا استلم فرد معيب يطالب في الفرد الصحيح، نعم إذا لا يوجد فرد صحيح، كل الأفراد التي عنده معيبة لنفترض، أو ما عنده غير هذا الفرد المعيب، فيستطيع أن يفسخ العقد. الآن يفترض العكس، أنه المؤجر، أنا المؤجر صاحب السيارة، وجدت في الأجرة عيبا، وجدت في الأجرة عيبا، في الأجرة التي قبضتها على الإجارة وجدت فيها عيبا، لأن الأجرة قد يكون في، قد تكون عين كما تعلمون، أو حتى كانت من النقود مثلا من الذهب أو الفضة، وكان هذا مغشوش أو كان كما مر معنا. إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا بهذا العيب، كان له الفسخ أن يفسخ الأجرة، وليس له المطالبة بالأرش بالتفاوت. وإذا كانت الأجرة كليا نفس الكلام، فقبض فردا معيبا فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذر فسخ العقد، يعني كتلك المسألة تقريبا عينا بعين. الآن في الإجارة، هذا قلنا الإجارة عقد وعقد لازم، هل تجري فيه الخيارات؟ الخيارات نعم، قال تجري كل الخيارات إلا الخيارات التي كانت خاصة بالبيع، إلا الخيارات التي كانت خاصة بالبيع، نعم تلك خاصة بالبيع ولا تجري، أما الخيارات الأخرى فتجري في عقد الإجارة. يجري في الإجارة خيار الغبن، يعني لو هو مثلا أجره هذه الدار بأضعاف، يعني أكثر بكثير مما تؤجر عادة، فهذا قد غبن فيستطيع أن يفسخ، هذا خيار الغبن. وخيار الشرط، يستطيع أن يشترط أنا استأجر منك الدار لكن بشرط معي مهلة إلى أسبوع أن أفسخ هذه الإجارة، يستطيع أن يشترط خيار الشرط، حتى للأجنبي كما مر معنا في البيع، يستطيع أن المؤجر يشرط والمستأجر أو شخص أجنبي يجعلون الخيار بيد الأجنبي، وخيار العيب كما مر معنا لو ثبت في العين عيب فيثبت خياره، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة، كل هذه مرت معنا لو تبين في لو اشترط عليه شرطا قال أريد هذه الدار بشرط أن تكون مستقلة دار باست كما في هذه، فتبين أن لا مشترك ما المدخل كله مشترك فهذا يستطيع أن يفسخ لتخلف الشرط، وخيار تبعض الصفقة كما قلنا أنه على أساس استأجر كل الدار فلا تبين أنه الإجارة في نصف الدار، وتعذر التسليم لو لم يستطيع المؤجر أن يسلمه والتفليس والتدليس والشركة، هذه فقط الثلاثة تحتاج إلى بيان. خيار التفليس يعني لو هو أجر الدار لشخص، أجر الدار لشخص بعد أن أجره تبين أن هذا الشخص مفلس بمعنى أن ديونه أكثر من أمواله والغرماء رفعوا أمرهم إلى الحاكم، فهو يستطيع أن يبقي هذه الدار في يده والأجرة يدخل في الغرماء في المطالبة بالأجرة، لأن الغرماء كل شخص يطالبه بدين بأموال فهو يكون ممن يطالب بالأجرة، أو لا يفسخ ويسترجع الدار، هذا خيار التفليس يعني لو تبين أن المستأجر مفلس
وليس له الحق في أجرة السابق.
لو بعد فترة لا يستحق السابق، إذا يعني بعد فترة أفلس. نعم في السابق
هو مفلس من أول ما استأجر،
نعم،
لكن لم يكتشف صاحب المنزل إلا بعد فترة بعد مضي.
نعم إذا في هذه الصورة نعم
يستطيع
أن يفسخ ويستطيع أن لا يفسخ، لكن إذا فسخ هذا المقدار الذي مضى يطالبه بإجرة المثل مما مضى وهذا يضارب فيه مع الغرماء. نعم. أما إذا كان لم يفسخ فيطالبه بالإجرة المسماة. نعم. والتدليس هذا يعني خيار الغش لو هو مر معنا هذا، لو هو اشترى مثلا ذهبا فتبين فضة غشه ودلس عليه، خيار الغش والتدليس، أو هو استأجر عينا فكانت مغشوشة تبين أنها غير المطلوبة يستطيع أن يفسخ. والشركة هذا خيار الشركة يعني لابد من مثال خاص فيه يعني لو تبين أن هذه العين المستأجرة أن هذه الأجرة يعني لابد أن نمثل في الكتب المفصلة ما وجدتهم ذكروا لهذا مثال، لكن لا بد أن نمثل بهذا الشكل يعني بمعنى تبين أنه هناك شفيع هذا الشفيع يستطيع أن يفسخ، فنحن لابد أن نصور صورة يستطيع الشفيع أن يفسخ، فأنا لا أريد أن أدخل في أنام بين القبور وأرى منامات وحشة كما يقال في المثال العام، فأنا لا أريد أدخل في صفقة فيها الشفيع قد يفسخ وقد لا يفسخ، فإذا تبين أن له شريك فأنا أفسخ. لكن تصوير المثال كيف؟ تصوير المثال في الدار يصعب، في العين لابد أن نصوره في الأجرة يعني شخص أنا أجرت الدار، أنا صاحب الدار أجرت الدار وأعطاني الأجرة شيئا، أعطاني مقابلها فرض بستان، مقابل أجرة الدار للسنة أعطاني بستان، هذا البستان هذه الأجرة كان هو شريك مع شخص آخر، فهذا يستطيع ذاك الشريك أن يعمل حق الله ويأخذ هذا البستان مني، فأنا أستطيع أن أفسخ هذه الإجارة لأن تبين أن فيه شراكة في هذه العين. وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن، هذا في مرة معنا في تتذكرون في البيع أنه إذا اشترط في صورة خاصة أن يرد إذا رد الثمن إلى فترة معينة يسترجع المبيع، مر معنا أنه إذا رد الثمن إلى زمن معين استطيع أن يسترجع المبيع، وهنا يجري إذا رد الأجرة إلى زمن معين استطيع أن يسترد العين، فهذا أيضا يستطيع. وخيار شرط رد العوض يعني عوض الإجارة نظير كما مر مثيل شرط رد الثمن يعني في البيع هناك فهنا يجري يعني بتلك الشروط، نظير يعني كما هناك بشروطه وبحيثياته التي مرت. ولا يجري فيها في البيع خيار المجلس وخيار الحيوان في الإجارة، عفوا في الإجارة لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان، يعني ما داما هما في المجلس فيقول أنا أفسخ، ما يقول ما هو السبب، يقول لا يوجد سبب فقط لأننا في الملاه، هذا خاص بالبيع. أو إذا أجروا حيوان فيقول أنا بعد قبل قضاء 3 أيام فيفسخ، أيضا هذا لا يجري لأن هذا خاص بالبيع. والضابط نعم تفضل.
هذا يعني ما يصير قرض جرى نفعا أنه يعطيه الأموال ويشترط عليه بأنه لو رد راجع رد إلى فترة معينة
يسترجع، لكن يستحق أجرة مثل هذا الذي استفاد من المنفعة، يعني يفسخ طبعا، يعني بالتالي لا يعطي ناقص، يعني إذا فسخوا يأخذ كامل الأجرة، ولكن ذاك استفاد، افترض أنه إذا لم يستفد من العين لا يعطي شيء، أما إذا استفاد للعين مدة استحق أجرة المثل، لأن هذا استفادة بحق، كل استفادة بحق يستحق في مقابلها مال، أما إذا لا إذا استفاد يعني عفوا بلا حق، أما إذا استفاد بحق لا يدفع في مقابله المال.
هذه
الأموال بعنوان الرهن.
الرهن
نعم،
هذا أيضا ليست قروض.
لا يعني هذا شوف مرة تكلمنا عنه أو الإمام يتعرض إليه في نهاية كتاب الرهن أظن في التحرير وسيلة يتعرض إليه. هذا له صورتان، هذا له صورتان. إذا في صورة إذا اشترط عليك صاحب البيت أن يأخذ رهنا، يأخذ قرضا في مقابل أن ينقص لك من ثمن البيت، لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس قرض، هو الذي يقترض، هذا ليس قرض جر نفع. أما إذا أنت تشترط علي تقول أقرضتك هذا المال، يعني أعطيتك هذا المال بشرط أن تنقص لي من أجرة البيت، هذا صار الحرام. يعني إذا أنت هذا المال أنت بادرت قلت له هذه 100,000 وأنت أنقص من أجرة البيت وكان هذا بعنوان القرض، فهذا مشكل ويكون
كثير مستعمل نزيد الرهن عشان ينقص الإجارة.
يعني هذا الإمام هذا فيه بحث مطول، يعني بعضهم يخالف الإمام، لكن بهذا الصورة إذا كان أنت قصدك من المعاملة القصد من إعطائه قرض في مقابل أن ينقص، هذا مشكل، لأن هذا قرض جر نفع ويكون من الربا المحرم. أما إذا كان لا هو يطالب بقرض، هو يطالب بقرض في مقابل أن ينقص لك، بمقابل أن ينقص لك، هذا لا إشكال فيه. يعني فيه كلام لا أتذكر بالضبط ما رأيه. أما ما يتعارف من أنت تعطيه بعنوان رهن، إذا أنت تعطيه بعنوان رهن هو لا يحق له أن يتصرف فيه، فأنت إذا كان نيتك الرهن حتى لو زدت في المبلغ أو أنقصت في المبلغ فأنت من جهة لا يكون أنت لم يكن قصدك القرض، أما هو تصرف في هذه الأموال هذه حرمة عليه تكون،
لكن هو قد يقصد فيها القرض.
صحيح صحيح، يعني أنت هذا يعني أقول لذلك المسألة تحتاج إلى بحث ودقة، أنه نحن هذا في هذا عنوان رهن، لكن هذا في الواقع ليس رهن، لأن الرهن لا يحق له التصرف، الرهن يكون وثيقة على الدين، إذا أنت لم ترجع الدين فهو يتصرف في هذا الرهن. على كل حال إذا صار إن شاء الله مجال نتكلم فيه بشكل تفصيلي. بالنسبة لهذا أن ما هي الخيارات التي تجري في الإجارة والخيارات التي لا تجري في الإجارة، السيد الخوي يذكر ضابط كل لطيف، يذكر ضابط كل لطيف، يقول والضابط يذكره في أبحاثه، يقول والضابط كل مورد ثبت الخيار بدليل عام، يعني هناك دليل عام أثبت الخيار فيجري في كل العقود لا يختص في البيع. فإذا قال الضابط كل مورد ثبت الخيار بدليل عام جرى في البيع وغيره، يقول وفي كل مورد ثبت بالتعبد، يعني ثبت بالتعبد يعني بدليل خاص لوجود رواية لوجود تعبد، يعني وجود دليل نتعبد بهذا الدليل. وفي غيره في كل مورد ثبت بالتعبد أي بالدليل الخاص اقتصر على مورده، فإن كان مورده البيع لا نتعدى عن البيع، وإن كان مورده الإجارة لا نتعدى، وهكذا نقتصر على مورده. المسألة الأخيرة في هذا الفصل يقول: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة، حصل الفسخ ابتداء المدة يعني في ابتداء المدة في أول المدة فلا إشكال، يعني صار هناك عقد ثم فسخوا لأحد الأسباب الفسخ طبعا، وكان هذا الفسخ قبل أن يستفاد من العين المستأجرة فلا كلام ولا يستحق شيئا المؤجر. وإذا حصل أثناء المدة بعد أن أجره لمدة سنة بعد 6 أشهر فسخ العقد لأحد الأسباب، يعني فسخ بحق ففسخ العقد، فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة، فانفسخ العقد في جميع المدة، يعني يأخذ المستأجر يسترجع كل الأجرة، المستأجر يسترجع كل الأجرة من البداية إلى النهاية، وهذه المدة التي استفاد منها يدفع له أجرة المثل.
رأي المقابل
تتقسط الأجرة، ينفسخ فيما مضى فيما بقي، يعني إما ينفسخ في الجميع فبالتالي يسترجع كل الثمن وأنا استفاد 6 أشهر، يدفع له أجرة مثل أجرة هذه 6 أشهر. وإلا والرأي الآخر يقول لا، أنه إذا كان هناك رأي آخر ينفسخ فيما مضى، أما فيما بقي ينفسخ، فيما مضى يكون صحيح فيعطيه بالنسبة،
يعطيه
لأنه قد تزيد أو تختلف أو تقل. يعني أنا استأجرت منك الدار لسنة ب1000 دينار، بعد 6 أشهر أنت فسخت. إذا قلنا بهذا الرأي أنا استأجرت منك الدار وعطيتك 1000، فالآن أسترجع هذا 1000، أنا سكنت في الدار 6 أشهر، ننظر كم أجرة الدار، فقد تكون 6 أشهر أجرتها 1000، قد تكون 500، قد تكون 400، يختلف، أعطيك أجرة 6 أشهر. وإذا قلنا على الرأي الثاني أن فسخنا هذه 6 أشهر التي مضت، والإيجار الصحيح الإيجار فسخنا فيما بقي، والإجارة في 6 أشهر الماضية صحيحة، فأنت تستحق نصف الأجرة، فأسترجع 500 ويبقى 500.
إذا كان نصف المدة.
نعم، إذا فسخنا في نصف المدة، فإذا نصف المدة كانت صحيحة، صحيحة يعني يأخذ من الأجرة بما يتناسب مع هذه المدة. فالأقوى هذا دليل على يوجد خلاف في المسألة، فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة، فيرجع المستأجر بتمام المسمى، كل ما دفعه المسمى ما اتفقوا عليه في العقد يأخذه المستأجر، ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، بالتالي ذاك ساكن فترة لا تكون مجانا. في أحكام التسليم نعم،
إذا المسمى لم يكن موجودا فيرجع المستأجر بتمام المسمى.
نعم، إذا لم يكن كما مر معنا يرجع بمثله أو بقيمته، بالمثل إذا كان مثليا وبالقيمة إذا كان قيميا. نقرأ شيء من هذه طويلة، وإن كانت طويلة نكتفي اليوم تبار، غدا تعطيل. الحمد لله رب العالمين.